عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نبدأ بهذا المبحث وهو علم أسباب النزول لكتاب الله تبارك وتعالى في بعض آياته. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الآيات التي ورد لها سبب نزول صحيح من سورة الأنعام، وكانت متمثلة في ثلاث آيات: ولتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآية الثانية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والآية الثالثة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نبدأ اليوم إن شاء الله في الآيات التي ورد لها سبب نزول من سورة الأعراف. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية رقم 31 من سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، أي ابن عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، أي قبل الإسلام، فكانوا يحدون بيت الله الحرام. ورث هذه الشعيرة من شعائر نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك من ظن أن أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الفترة فقد أخطأ خطأ بينا، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. والدليل أوضح من شمس النهار، كانوا يحجون وكانوا يأتون بكثير من الشعائر ويذهبون إلى عرفة إلى غير ذلك، فليسوا من أهل الفترة، فكانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. لذلك من غير منهم وبدل ومات ولم يؤمن بشريعة نبي الله إبراهيم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار، وليس كما احتج أهل التكفير أنه من أهل النار، ومع أنه من أهل الفترة لأن الحد قد أقيمت عليه بميثاق الفطرة، وهذا من الخلط، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. ألا فليتنبه إلى ذلك. يقول ابن عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوفا، وهو الثوب الذي يطاف به، تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تدل هذه الواقعة على مدى ما وصل إليه المشركون من الابتداع في دين الله، حتى أنهم أي أهل مكة فرضوا على كل من دخل الحرم وأراد أن يطوف بالبيت أن يطوف في ثوب لأحد منهم يعيره القريشي لصديقه ليطوف به، فإن لم يكن لمن أراد أن يطوف صديقا قرشيا يستأجر ثوبا ليطوف فيه، فإن لم يستطع طاف بالبيت عريانا، أو أن يطوف بالبيت بثيابه وبعد الفراغ من الطواف ينزع هذا الثوب ويطرحه فلا يمسهم هو ولا يمسه أحد، ويداس بالأرجل ويسمى اللقاء، فلما جاء الإسلام هدم كل ذلك. حاصل الأمر إخواني النشاع عقيدة عند هؤلاء الناس، وهي لا ينبغي لرجل أراد أن يحج بيت الله الحرام ويطوف بثياب عصى الله فيها. شرعوا هذا الأمر من عند أنفسهم، ابتدعوه، قالوا من أراد أن يطوف بالبيت فلابد أن يطوف بثياب جديدة لم يعص الله فيها قط. وبناء على ذلك ماذا يصنعون؟ إذا دخلوا مكة بدأوا يستعيرون أثوابا ليطوفوا بها من أهل مكة، وبدأ كثير من أهل مكة يجعلون هذا حرفة لهم، فكانوا يصنعون أثوابا ويجعلونها خصيصا لمن أراد أن يطوف. فكان أهل مكة قسمين، إذا أتى رجل من غير أهل مكة ليحج بيت الله الحرام وكان له صديقا في مكة يستعير منه ثوبا. طيب إن لم يكن له ثوب استأجر ثوبا. طيب إن لم يتمكن من الاستعارة ومن الإجارة ماذا يصنع؟ يطوف في ثوبه الذي أتى به، وبعد الفراغ من الطواف يطرح هذا الثوب ويلقيه فلا يمسه أحد ولا يمسه هو. هذا بالنسبة للرجل. طب والمرأة؟ نفس الطريقة، فإن لم تجد ثوبا تطوف فيه ولم تجد من يستأجرها، كانت المرأة أعاذكم الله من الرذيلة تنزع كل ثيابه، تنزع كل ثيابه، متخيل هذه، وتطوف بالبيت وهي عريانة كيوم ولدتها أمها، وتقول هذا الكلام الذي سبق ذكره وهي تطوف بالبيت. فأراد المولى عز وجل إرادة شرعية أن يزيل هذا الأمر البدعي الخطير، فأنزل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب سبب النزول كما سمعتم متفق عليه وهو في صحيح الإمام مسلم، يبقى الغرض منه تبصير المسلمين إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت أن يتجملوا في أحسن الثياب. هذا كله كان لسه الحج ما شرعش، لم يشرع الحج في هذه الآية، واخدين بالكم لأن تشريع الحج أو فرضية الحج ما جاءت على الراجح من أقوال أهل العلم إلا في السنة الثامنة من الهجرة، مش في السنة السادسة كما يقول، لا في السنة الثامنة. طيب وديت آية مكية، طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يشرع أن المسلمين لمن أراد منهم أن يطوف بالبيت تعبدا من غير حج عليه أن يتزي ويرتدي أحسن الثياب ولا يتمثل بما يفعله مكة وما ابتدعوه في دين الله عز وجل، وليس عندهم سند ولا دليل. يبقى إذن الخطاب في الآية موجه للمسلمين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر الصديق يحد بالناس في السنة التاسعة من الهجرة أرسل خلفه علي بن أبي طالب بأربع كلمات، ومن جملتها ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان. يبقى كان هناك من أهل مكة يطوفون بالبيت، ولكن المسلمين ألزمهم ربنا عز وجل بهذا الأمر ألا يطوفوا البيت عرايا، وهم في مكة وبعد مكة حتى نزل تشريع الحج بالثياب وبالإزار والرداء إلى غير ذلك. فإن قيل إن كان الخطاب موجه في الآية أصالة للمسلمين لما لم يبدأه ربنا عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا كعادة القرآن في توجيه الخطاب للمسلمين، لأن هنا تكليف شرعي يلزم به المؤمنين، فكيف بدأ ربنا عز وجل الآية بقوله يا بني آدم ولم يقل يا أيها الناس؟ فيه إشارة خفية كما قال الأئمة إلى أن الإنسان إذا تجرد من ثيابه ومشي عريانا وأبدى عورته رجلا كان أو امرأة فقد نزع نفسه من نطاق الآدمية ولحق بالبهائم العجموات. واضحة يا أخواننا دي؟ ها أقولها تاني، فيه إشارة خفية، انتبهوا الله يبارك فيكم لمثل هذه الإشارات وافطنوا إليها، وامتحان النهاردة كله على هذه الشاكلة، السؤال كلمة ورد غطاها ولكن تحتاج إلى عمق في التفكير والتدبر. أقول قال أهل العلم وخطاب ربنا عز وجل للمسلمين بلفظ يا بني آدم فيه إشارة خفية إلى أن الإنسان إذا تجرد من ثيابه رجلا كان أو امرأة أو أبدى عورته المغلظة أمام الناس دون حياء ودون مواربة فقد نزع من الآدمية ولحق بالبهائم العجموات، لأن لا يوجد على وجه الأرض شيء يظهر عورته المغلظة إلا مين؟ البهاء. يعني حتى في أنواع أعزكم الله من البهائم يستحي البهيم أن يأتي أنثى على مرأة من الناس، يستحي، واخد بالك؟ لا، بيشوف مكان إيه يستتر فيه حتى لا يراه أحد وهو من البهائم. يبقى إذن حينما نجد أقواما يسيرون بهذه الطريقة يظهرون السوءة المغلظة أو يظهرون العورة ويكشفون ما أمر الله عز وجل بستره، فلا غرو أبدا ولا عجب أن يلحق هؤلاء القوم بالبهائم ويخرجوا عن فصيلة بني آدم. نسأل الله عز وجل أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية في ترجمة هارون الرشيد، قال أي ابن كثير: واجتمع عند هارون الرشيد علي بن الحسين بن واقد، علي بن الحسين بن واقد، وكان عند هارون الرشيد في هذا الوقت طبيب نصراني حاذق أي متمكن في علم الطب. فجلس الطبيب النصراني مع علي بن الحسين بن واقد في حضرة هارون الرشيد، فقال الطبيب لعلي بن الحسين بن واقد: يا علي، العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، علم الأبدان وعلم الأديان. ثم قال: في كتابكم وفي سنة نبيكم علم الأديان وليس فيه علم الأبدان. يعني يريد هذا الخبيث الهالك أن يصف الشريعة بالنقص، ولكن غلف الوصف بهذا السؤال: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، في كتابكم وفي سنة نبيكم علم الأديان وليس فيها علم الأبدان. فكان من رد علي بن الحسين بن واقد عليه، قال له: كذبت. جمع الله عز وجل الطب كله في نصف آية، قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإيت بأي طبيب إذا أردت أو أراد أن ينصحك نصيحة على الدوام يقول لك إيه؟ قلل من الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال علي بن الحسين بن واقد: وجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطب كله في حديث واحد. فقال، ده كلام علي بن الحسين نذكره كما ذكره ابن كثير ويتم التعليق عليه، قال أي علي بن الحسين نسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وحقيقة الأمر إخواني هذا حديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحارث بن كلدة أطب العربي: المعدة بيت الداء والحمية اللي هي الصوم رأس الدواء. ويا ليت علي بن الحسين بن واقد أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح الترمذي وغيره: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى الشاهد قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، نزلت بأمر المسلمين أن يتزينوا عند دخول المسجد. وهذا الأدب إخواني دلت عليه السنة النبوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت له ثياب يتجمل بها للوفود وللجمع وللعيدين. وهذا أيضا من السنة أن الإنسان عند ذهابه إلى بيت الله لأداء الصلاة أو دروس العلم أن يتجمل بقدر استطاعته. وهنا ملاحظة وهي: إياك والمغالاة، إياك والمغالاة. فالذي أمرنا بالتجمل وبالتزين عند بيوت الله عند بيوته سبحانه وتعالى حدد لنا نوعية التجمل ونهانا عن أشياء لا يحل لنا أن نرتديها تحت مسمى التجمل. فلا يحل للإنسان أن يلبس ثياب حرير، ولا أن يلبس ثياب شهرة، ولا أن يلبس ذهبا، كل هذا محرم عليه. فإن ادعى لبسه من أجل التجمل والزينة فهذا مخالف لورود النص الشرعي بالنهي عنه. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما قيل له يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. هذه الآية الوحيدة التي ثبت لها سبب نزول عند أهل الاختصاص في الآية التي ذكرنا. بعد ذلك سورة الأنفال. سورة الأنفال قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآية الأولى من سورة الأنفال. طيب خلوكم معايا، هودوني هودوني يا مشايخ وأمعنوا النظر. كل ما في أيديكم من كتبي كان عندي أضعاف مضاعفة له، وهذا ما خلصت إليه، فإن أصبت فلله الفضل والمنة، وإن كانت الثانية فرحمة الله واسعة. ها ماشي يا تمام، ما تبقاش ما بتعرفش حاجة خالص وتتكلم. ها وانت هذا انت. قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. روى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال من القائل؟ سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم ومن العشرة رضي الله عنه أرضاه، ومات وعنده من الولد 28 عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه. قال نزلت في 4 آيات. نزلت في 4 آيات، أي في سعد بن أبي وقاص، هو يقول عن نفسه نزلت في 4 آيات. قال أصبت سيفا. أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن سعدا أصاب سيفا، كان كله كان في غزوة بدر، فأخذ السيف وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفلنيه. نفلني أي اعطنيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم ضعه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم إلى آخر الآيات. يبقى نزلت في سعد بن أبي وقاص، حاصلها أنه في غزوة بدر تمكن من أخذ سيف من المشركين، فمن الأمانة ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفلني. نفلني أي اعطيني يكون لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ضعه، أي من حيث أخذته ضعه حتى يكون من جملة الغنائم. فبدأ سعد رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يرده إليه. فلما أثقل الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال الآيات. طيب سبب آخر لنزول الآيات سبق وأن ذكرنا في مقدمة هذا المبحث، إن تتعدد النوازل والسبب إيه واحد، وتتعدد الأسباب والنزل إيه والنزل واحد. كلمة تتعدد الأسباب أن يحدث أكثر من سبب مختلف، ويأتي آية أو بضع آية ردا على هذه الأسباب. طيب، تتعدد النوازل والسبب واحد. معنى كلمة تتعدد النوازل يعني ينزل أكثر من آية أو أكثر من بضع آية. خدوا بالكم من دي كويس، يعني ممكن تنزل أكثر من آية لسبب واحد، وممكن تنزل آية بس نزلت على مرتين. ففي هذه الحالة العلماء بيقولوا إيه هنا؟ إيه؟ تعدد الإيه؟ تعدد النوازل، كما حدث وسبق وذكرناه في قوله عز من قائل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قلنا آية واحدة ديت في سورة البقرة لها سببان، يبقى هنا لها سببان. نعم، تعدد الأسباب والنزل واحد. إيه معنى كلمة واحد هنا؟ يعني آية واحدة بس نزلت على إيه؟ على مرتين. والحاصل أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لما يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، فأنزل الله يسألونك عن الأهل. وكان الرجل قبل البعثة وبعد البعثة إذا حج أو اعتمر يتحرج أن يدخل البيت من الباب، بل يدخل من تحت من مكان آخر غير الباب. فربنا سبحانه وتعالى قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. الشاهد عندنا إن السبب يكون واحد وتتعدد إيه؟ النوازل، وخبرك، أو تتعدد الأسباب والنزل إيه؟ واحد. هذه الآية التي نحن بصددها من أي نوعين يا خالد؟ الآية التي نحن يسألونك عن الأنفال، تعددت الأسباب والنزل واحد، أم تعددت النوازل والسبب واحد؟ والنزل واحد. أنا عندنا بيتكلم عن آية إيه؟ يسألونك عن الأنفال. السبب الثاني ما رواه الإمام أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. وهنعرف دلوقتي ايه معنى الغنيمة والفيء والنفل، لان دي اشياء مهمة جدا لازم تعرفها. قال اي ابن عباس: فتقدم الفتيان أي في صفوف القتال، ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا. ما المعني بالمشيخة؟ كبار السن. وما معني الرايات؟ الرية التي ترفع، وكانت الراية طالما أنها مرفوعة يبقى الجيش له قائمة، وما زال ينافح ويدافع. فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا. الردء هو العون أو الناصر. كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا معكم. يبقى ده السبب الثاني، لا يختلف كثيرا عن السبب الأول. وحاصل السببين حدث خلاف بين الصحابة في كيفية توزيع الغنائم، لدرجة ورد في بعض الروايات أن بعض الصحابة قال: تنازعنا في الغنائم وساءت فيها أخلاقنا، فنزعها الله عز وجل من أيدينا وأعطاها لنبينا صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اكتب بقى في الهامش: الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالغلبة والقهر. هي المال المأخوذ من الكفار بالغلبة والقهر. الفيء، الفيء همزة على الياء، هو ما يعطيه الله عز وجل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال، كفيء بني النضير، كفيء بني النضير. النفل، النفل ما يعطيه الإمام، ما يعطيه الإمام لبعض الجيش دون بعض، ما يعطيه الإمام لبعض الجيش دون بعض سوى سهامهم، سوى سهامهم، سوى سهامهم، ما يعطيه الإمام لبعض الجيش دون بعض سوى سهامهم. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأن لله خمسه، يبقى الغنيمة تقسم إلى أربعة أخماس، خمس لله وللرسول، فأن لله خمسه وللرسول. الآية يتبقى معنا كم خمس؟ ها، أربعة أخماس للغانمين توزع كالآتي: للراجل سهم، للراجل، من هو الراجل؟ الذي خرج بسيفه ودرعه وترسه وقوسه وليس معه دابة يركبه، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم وللفرس سهمان. ده التوزيع. تاني: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يبقى الغنيمة وهي المال المأخوذ من الكفار بالقهر والغلبة. كويس. كيف يوزع على الجيش؟ الربع ابتداء اللي هو قصدي الخمس ينزع لله وللرسول. يتبقى معنا أربعة أخماس توزع كالآتي: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم للفارس وسهمين للفرس. كل هذا يستثنى من ماذا يا أخوانا؟ من الإيه؟ لا، من النفل، من النفل، وهو ما يعطيه الإمام لبعض الجيش دون بعض سوى سهامهم. يعني تخيل بقى أن قائد الجيش وجد أن بعض الجند أبلى بلاء حسنا، فله أن يعطيه بعد أخذ الخمس، يعطيه من الأربعة أقسام ما ينفله عن الجيش، وما تبقى يقسم بينهم كما ذكرنا. واضح يا أخوانا ديت؟ الآية التي تليها قوله تعالى: حاضر. نقول: النفل ما يعطيه الإمام لبعض الجيش دون سهامهم. يعني هو وجد واحد من الجيش تفرد وفعل فعل طيب فأعطاه قبل أن يقسم الغنيمة، يعني قال له: أنت عملت كذا كذا، قتلت 100 من اليهود بطلقة واحدة؟ قال: نعم. قال: لك 100,000 جنيه مكافأة. ده الكلام ده قبل ما نتكلم فين؟ في الغنائم، قبل ما نوزع أي شيء. نفل ينفله الإمام لبعض جنده لما يراه فيه الصالح. واضح يا أخوانا؟ أصول حاجة؟ واعلموا أن موته من شيء تخص الركاز. لا، أخونا بيقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه دليل على زكاة الركاز. لا، هذا بعيد. الذي ثبت في الركاز في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. أما الغنائم فنصها في هذه الآية، والعلم عند الله. فضل شيخ. لا، احنا نتكلم عن ما كان يحدث. اما في الواقع الحاضر اذا اردنا تطبيق الامر فيعرض الامر على اهل الاجتهاد يفتون في المساله، ولكن احنا نتكلم على اساس الذي كان على عهد نبينا صلى الله عليه واله وسلم. تفضل. نفس الطريقه، الخمس هذا لمصالح الدوله ما زال قائما معي. الايه التي تليها قال تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآية رقم كم؟ الآية رقم 9 من سورة الأنفال. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: حدثني عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه وهم 319 رجلا. طبعا 319 على خلاف، منهم من قال 14 أو 15، فالخلاف يسير. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة فجعل يهتف ربه، يهتف أي يدعوه ويناشده: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قبل أن نكمل الحديث، في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي: لا غنى للمسلم عن اللجوء عن الله عز وجل مهما كان في أعلى مقامات العبادة. انظر، يجاهدون في سبيل الله حق جهاده، وفيهم من الضعف ومن قلة العدد والعدد الكثير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اللجوء إلى الله عز وجل، لأن قمة العبادة إخواني الافتقار والذل لله. كذلك وأنت في طلبك للعلم وأنت في الدعوة إلى الله، كن دائما فقيرا وذليلا إلى الله حتى يؤيدك الله عز وجل. أما إذا استغنيت عن الله واستغنيت عن مدد وعون الله بحجة أنك تعمل لدين الله، ستخفق من حيث أردت النصرة. انتبهوا لهذا إخواني، لأن البعض يغفل عن هذا الأمر، ولسان حاله يقول: أنا أعمل لدين الله، أنا ما بيجيش من وراء الموضوع ده لا قرش ولا عشر، أعمل لدين الله وأدعو لدين الله، كيف يتخلى عني؟ لا، هذه مزلة شيطان. فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل، ولا بد من إظهار الافتقار إلى الله في كل مقام من مقامات العبادة. أيضا استدل أهل العلم بهذا الدعاء الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، دليل على موت نبي الله الخضر، دليل على موت نبي الله الخضر. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلما دعا بهذا الدعاء وأقره ربنا عز وجل عليه، كان معناه أنه هو فعلا لو هلكت هذه العصابة اللي هم 319 رجل من الصحابة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لن تقوم للإسلام قائمة، ولن يعبد الله على وجه الأرض. فلو كان نبي الله الخضر ما زال حيا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبد في الأرض بعد اليوم، فدل دلالة واضحة على موت نبي الله الخضر، وهو المعتمد والذي عليه الفتوى عند أئمة الإسلام. يقول عمر: فما زال يهتف بربه مادا يديه، مادا يديه أي رافعا يديه. والأصل في الدعاء رفع اليدين، فمن قال بالمنع يلزمه الدليل، ومن رفع فهو أسعد القولين بالدليل، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين. مادا يديه مستقبل القبلة، واستقبال القبلة ورفع اليدين كل هذا من آداب الدعاء. يقول: حتى سقط رداءه عن منكبه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كفاك مناشدتك ربك، أي حسبك الدعاء، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله عز وجل بالملائكة. ومعنى الآية أيذكر يا رسولنا صلى الله عليه وسلم حالنا، حالكم لما كنتم خائفين لقلتكم وكثرة عدوكم، فاستغثتم ربكم قائلين: اللهم نصرك، اللهم انجز لي ما وعدتني، فاستجاب لكم وأمدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتاليين يتبع بعضهم بعضا. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى، أي لم يجعل ذلك الإمداد إلا مجرد بشرى لكم بالنصر على عدوكم لتطمئن به قلوبكم، أي تسكن ويذهب منها القلق والاضطراب، أما النصر فمن عند الله العزيز الحكيم. وده اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، وقلنا اذكر ضابط التوكل من خلال دراستك للسيرة، معناه آخذ بكل سبب في إمكانياتي دون أن أخالف الشرع، وبعد ذلك يكون عندي يقين بأن الله عز وجل سيتولاني، وأن الفاعل الحقيقي للأشياء هو الله عز وجل. قال عز من قائل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الآية التي تليها قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر، أي نزلت هذه الآية في يوم بدر. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وعيد من الله تعالى لكل من ولى الدبر، أي في قتال، ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون متحرفا لقتال، أي منعطفا، معنى متحرف لقتال أي منعطفا لهم بأن يريهم الغرة مكيدة وهو يريد الكرة، يعني بأن يريهم الفرة، يعني متحرفا لقتال العدو بيهجم عليه، فهو أرى العدو أنه يريد أن يفر، بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحيزا أي منحازا إلى جماعة من المؤمنين، فقاتل فيقاتل معها ليقويها أو يتقوى بها. فمن ولى الكافرين دبره في غير هاتين الحالتين فقد باء بغضب من الله، أي رجع من جهاده مصحوبا بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير، أي بعد موته. يبقى أنا عندي القتال لا يجوز فيه أن يولي الإنسان دبره إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون متحرفا لقتال، اللي هو يخدع العدو، أو متحيزا إلى فئة، ينحاز إلى فئة أخرى ليقويها أو يتقوى به. الكلام ده كله إمتى يا أخوانا؟ إذا كان عدد العدو ضعف عدد المسلمين، في هذه الحالة لم يأذن الشارع بالفرار إلا في هاتين الحالتين. طاعة طيب لو كان عدد العدو أكبر من ضعفي عدد المسلمين له أن يفر، له أن يفر. يبقى يولي الدبر في حالتين، منحازا إلى فئة متحرفا للقتال، أو كان عدد العدو أكبر من ضعف عدد المسلمين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. هي ديت. ومن يولهم يومئذ دبرهم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث بشير ابن الخصاصية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. خدوا بالكم، تجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع بشير بن الخصاصية وزاد عليه ركنا من أركان الإسلام، وهو الإيه؟ الجهاد. وتجد في بعض النصوص لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أركان الإسلام، ووجه ذلك بمقتضى الحال يتكلم، واخد بالك؟ يعني الشخص اللي هو جاي يلزمه هذا الكلام، أو لعل التشريع لم ينزل بالفريضة التي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبشير بن الخصاصية علم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أن هذا ينبغي أن يؤخذ عليه الميثاق، ويشترط عليه قبل أن يبايعه الجهاد، فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، قال: وتجاهد في سبيل الله. يقول بشير: فقلت: أما اثنتان فلا أطيقهما. في اثنين مش شاطر. أما الزكاة فما لي إلا عشر زود، اللي هي النوق، هن رسل أهلي وحمولتهن. وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وجشعت نفسي. يبقى بناء على ذلك بشير بن الخصاصية قال له: سأبايعك، ولكن مسألة الزكاة والجهاد لا. وأبدى العذر، قال له: أنا ليس لي إلا عشر زود، هن رسل أهلي وحمولتهن، يعني بحلب منهم، بأكل العيال، وعاوزين بنروح في حتة بنركبهم. طب والجهاد؟ قالوا: أنا عندي معلومات إن من ولى الدبر باء بغضب، وإن وأخشى إن رأيت القتال كرهت وجشعت نفسي، خفت فمشيت، فمن الأول لن أبايعك لا على الزكاة ولا على الجهاد. كويس يا إخوانا كده؟ يقول بشير بن الخصاصية: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ واضح يا أخوانا؟ لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبايعك. فبايعني عليهن جميعا. نكتفي بهذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.